الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من التدمرية، القاعدة الثانية، أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، مع أننا نعتقد أن ما أخبر به له معنى، ما أخبر به له معنى لأنه تكلم بلسان عربي مبين، لكن قد يشكل المعنى على بعضهم، يحتاج أن يسأل، يحتاج أن يبحث، وإلا هذا هو الأصل. لأنه الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، لكن لا يحرف ولا يعطل ولا يؤول. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، لأن الإجماع حجة، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. إذن عندك ثلاثة أدلة لإثبات الأسماء والصفات: الدليل الأول الكتاب، والدليل الثاني السنة، والدليل الثالث الإجماع المتيقن. وما تنزع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. القاعدة يا أخوة تقدمت، القاعدة أن ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه السلف وجب الإيمان به، عرفنا معناها ولم نعرف، مع اعتقادنا أن له معنى. إلى هنا القاعدة، فهمتم؟ ننتقل الآن إلى كلام يفيد، وهو مسألة الألفاظ. الألفاظ في الكتاب والسنة في باب الصفات ثلاثة ألفاظ. الأول ما أثبته الكتاب والسنة: غضب الله عليهم، رضي الله عنهم، وهو السميع البصير، الواجب إثباته. الثاني ما نفاه الكتاب والسنة: لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد، الواجب نفيه مع إثبات كمال الضد. ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا كالجهة والحيز والحد والغاية إلى غير ذلك، هذا نتعامل معه بأمرين. الأمر الأول التوقف في اللفظ، تقول له عفوا هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة، فنحن نتوقف في هذه الألفاظ، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي. كيف تأتي وتقول لي الله في جهة أو الله ليس في جهة، الله جسم أو الله ليس في جسم، الله في حيز أو ليس في حيز؟ هذه ألفاظ ما جاءت لا في القرآن ولا السنة، إيش نعمل معها؟ نتوقف في هذا اللفظ، ما نأتي به إلا على سبيل البيان لما وقع فيه الناس، وإلا ما نأتي به. الأمر الثاني نستفصل في المعنى، نسأل المتلفظ بهذا الكلام: أنت الآن تقول الله في جهة، إيش تريد بالجهة؟ قال أريد أن الله في العلو، قلنا هذا معنى حق، لكن اترك لفظ الجهة على جنب لا تتكلم به، لأنه لفظ مهم. قد يريد بالجهة الجهات الست المخلوقة، والله منزه عن ذلك، وقد يريد بالجهات جهة العلو المطلق، وهذه ثابتة لله عز وجل. فهمتم باب الألفاظ في هذا الباب؟ إثبات نفي مع إثبات كمال الضد، التوقف في الألفاظ والاستفصال في المعاني، فما كان المعنى حق منه وما كان المعنى باطل رددناه. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطل الرد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة من ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم باين من المخلوقات؟ وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ المتحيز قد يريد بالمتحيز أن الله بائن من خلقه، وقد يريد بالمتحيز أن العرش محيط بالله، فالمعنى الأول حق والمعنى الثاني باطل. فلذلك لابد أن تستفصل، لأن المتأخرين إذا وجدوا كلامك هم ما يدرون أنت كيف تعتقد، لكن سيستغلونه، يقولون انظر إلى هذا العالم من أهل السنة قد قال الله في حيز أو متحيز، أو قال الله في جهة أو ليس في جهة، استغلون. فلذلك هذه الألفاظ تترك وتستخدم المعاني الحقة. إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسي السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات طويات بيمينه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، يعني هذا لم يثبت، لكن المعنى أن الأرض شيء يسير، فكيف يعتقد المعتقد أن مخلوقات الله حوت الله؟ أعوذ بالله. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع فيهن في يد الرحمن إلا خردل في يد أحدكم، وإن أراد بها أنه منحاز عن المخلوقات أي من باين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. يعني انظروا إلى هذه القاعدة من السهولة بمكان، أن باب الأسماء والصفات باب توقفي على الدليل من الكتاب والسنة، ويجب علينا الإثبات سواء عرفنا الألفاظ المعاني أو لم نعلم. لكن ليس يعني جهلنا بالمعاني أن ليس لها معاني، حتى لا يقول قائل هذا الكلام فيه تفويض، لا يعني جهلنا بالمعاني أن ليس لها معاني، قد يعلمها من هو أعلم منا، في كل ذي علم عليم. ثم استطرد وبين أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة: ألفاظ مثبتة تثبت، ألفاظ منفية تنفى مع إثبات كمال الضد، ألفاظ ليست في الكتاب ولا السنة. نتوقف في الألفاظ ونستفصل في المعاني. القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، هذا أيضا إجمال، هذا إجمال، ظاهرها مراد هل على إطلاقه؟ ظاهرها غير مراد هل على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، ظاهرها مراد على الوجه الذي يثبتها أهل السنة. أما أن تقول لي ظاهرها مراد يقول يد الله كيد زيد، أو وجه الله كوجه عمر، أو غضب الله كغضب صالح، هذا ما هو مراد. ولذلك المبتدعة لما أول الصفات ظنوا أن هذا هو الظاهر، لما أقول الله يغضب كغضب زيد، يرضى كرضى عمر، فإذا ظاهرها مراد ليس على إطلاقه، مقيد بالظاهر الذي يليق بالله عز وجل. لكن معناها أن الألفاظ معروفة المعاني كما أنها معروفة يعني في لفظها. وكذلك الظاهر غير مراد، قال لك الظاهر غير مراد، أيش تريد؟ يعني الظاهر غير مراد ليس بموصوف بهذه الصفة، هذا باطل. أو غير مراد بمعنى أن الله عز وجل له صفات تليق بجلاله، هذا حق. إذن قضية أيضا قاعدة الظاهر مراد أو غير مراد لابد من البيان لها. والأصل أن الظاهر مراد لكن على الوجه الذي يليق بالله، لأن الممثلة يقولون الظاهر مراد، أهل السنة يقولون الظاهر مراد، اتفقوا هنا أم اتفقوا؟ اتفقوا في اللفظ، لكن الممثلة يقولون لا نعرف من الظاهر إلا مماثلة المخلوق. هل هذا يعتقد أهل السنة؟ معاذ الله، معاذ الله، هذا كفر، هذا إلحاد في أسماء الله وآياته. ويأتي المعتزلي يقول الظاهر غير مراد ويريد به التعطيل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. قال فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. يعني التمثيل ليس بظاهر القرآن، ليس بظاهر السنة، ولا يقول مسلم بهذا. لما يقول الله يغضب يرضى يسخط يكره يحب يرحم أن هذا ظاهره التمثيل، أبدا، هذه صفات تليق بالله عز وجل. إنما هذا الظاهر عند الممثلة وهم من الكفار كما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وهذا هو السبب الذي جعل المعتزلة أول حين ظنوا أن اللفظ الظاهر يدل على المعنى الباطل، وتارى يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، وقد يجمعون بينهما. فانظر إلى مسألة العلو، مسألة العلو يعني قالوا لو أثبتنا أنه على العرش لزم أنه محتاج إلى العرش، وهذا القول غير صحيح، فالله عز وجل هو الذي خلق العرش والعرش وحملة العرش بحاجة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني نفوا العلو. لماذا نفوا العلو؟ لاعتقادهم أنه يحتمل المعنى الباطل وهو الحاجة، أو مثلا يقولون حصرتوه، ومثل هذا الكلام الذي يقوله المبتدع. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذه أمثلة ذكرها عبدي جعت فلم تطعمني. هل يعتقد مسلم أن الله جاع؟ إذن هذا الحديث محمول على أن الجائع هو العبد المسلم المحبوب عند الله. وكذلك الحجر الأسود يمين الله في الأرض، أولا قيد في الأرض، ثانيا من صافحه فكأنما صافح الله، ثالثا قد علم بالاضطرار أن الله بائن من خلقه على مستوى على عرشه، فدل على أن الحجر الأسود ليس هو الصفة حقيقة مع أن الحديث ضعيف. وكذلك قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم أن تكون الأصابع داخلة في كل عبد ومتحدة ومختلطة، فالله عز وجل فوق العالم ومحيط بكل شيء، فنحن نؤمن أن قلوب العباد بين أصابع الله ولا يلزم أنها متحدة ومختلطة أو تزيد أو تنقص، كما تقول مثلا الريدة بين الغيظة والمكلة، هل يلزم أن الريدة متصلة بالغيظة والمكلة؟ لا يلزم. السحاب بين السماء والأرض، هل يلزم اتصال السحاب بالسماء وبالأرض؟ لا يلزم، بل بين السحاب وبين السماء أبوان، إذا طلعت على الطائرة تطلع على السحاب وأنت ترى السحاب وليس متصل بالأرض. فهم الآن ينفون مثل هذا الحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قالوا هذا يستلزم الاتحاد والاختلاط. ما يستلزم، قد رأينا أنه لا يستلزم هذا في حق مخلوقات، فكيف في حق الخالق؟ فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض ومن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. يعني أولا بيّن أن اللفظ لا يستلزم التمثيل، ومع ذلك بيّن أن الحديث لا يثبت. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسر أن يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاء مرض عبده وجاء عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده. لكن هل يعني يلزم أن هذا تأويل؟ نستطيع نقول هذا ما هو تأويل، لأن المبتدعة قالوا أنتم مؤولة تنكرون علينا التأويل وأنتم مؤولة. كيف مؤولة؟ قالوا في حديث جعت فلم تطعمني قلتم بأن المراد به العبد. نحن قلنا بسياقة الحديث بقرينة متصلة وقرينة منفصلة. القرينة المتصلة أما علمت أن عبدي فلان جاع، متصلة بالحديث مفسر. القرينة المفصلة نحن نعلم أن الله يطعم ولا يطعم، ونعلم أن الله منزه عن الأسقام وهذه الأشياء، معلوم بالاضطرار. فإذا هذا ليس بتأويل، وعلى القول بأنه تأويل يكون من ماذا؟ التأويل بدليل، فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى التأويل. وأما قول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. ومما يشبه هذا القول أن يجعل لفظ نظيرا لما ليس مثله، يعني من الأسباب أيضا التي دعتهم. أو نكتفي بهذا، نكتفي بهذا، يعني من الأوجه التي دعتهم إلى التأويل، ظنوا أن بعض الألفاظ مثل بعض. المهم القاعدة التي أخذناها اليوم، القاعدة الأولى أن الله موصوف ما في الكتاب والسنة، والألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة تترك ولا يحتاج إليها، ولا بأس أن تستفصل في معانيها، يستفصل في معانيها حتى لا يظلم المتكلم. فإن أراد المعنى الحق، المعنى الحق يثبت بالألفاظ الحقة، المعنى الحق يثبت بالألفاظ الحقة، والمعنى الباطل يرد، لأن ما من لفظ من هذه الألفاظ إلا وله معنيان، في حال إثباته وحال نفيه، في جهة ليس في جهة، جسم ليس بجسم، حيز ليس بحيز. ما من معنى إلا له معنيان، حق وباطل. في جهة في العلو حق، في جهة محاط بالجهات الست باطل، ليس في جهة ليس في الجهات المخلوقة حق، ليس في جهة ليس في العلو باطل. متحيز بائن من خلقه حق، متحيز تحيط به مخلوقاته باطل، ليس بمتحيز ليس في العلو باطل، ليس بمتحيز يعني كذلك غير بائن من مخلوقاته باطل. فهناك معاني حق ومعاني باطلة في كل لفظة من الألفاظ المجملة التي جاء بها المبتدعة. والأصل أن هذه الألفاظ لا نعرج عليها، لكن قد ابتلينا بها، قد ابتلينا بها من قبل المبتدعة، فأصبح السني يحتاج إلى ذكرها. حتى لفظ واجب الوجود، يعني ما الله عز وجل ليس اسمه هكذا، لكن قد صار كلام كثير فيه. القاعدة التي تليها أن الظاهر من النصوص مراد على الوجه الذي يليق بالله، أما القول بأن الظاهر مراد مطلقا فقد يستدل به الممثل على مماثلة الصفات، والقول بأن الظاهر غير مراد يستدل به المبتدعة على نفي الصفات. لكن نحن نقول الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله. لكن إيش هو الظاهر يا أخوة؟ إيش هو الظاهر؟ الظاهر على فهم الكلام العربي قبل أن تؤثر فيه المؤثرات، يعني تأتي إلى الآية بتفسير السلف، ما تأتي إلى الآية بتفسير الخلف. مثل الرحمن على العرش استوى، إيش الظاهر؟ على وارتفع وظهر. لكن المبتدع جعلوا الظاهر استولى، جعلوا الظاهر استولى، أو أنهم جعلوا الاستواء بمعاني فنهوه. فلا بد من التركيز، قضية الظاهر مراد أو غير مراد. إذا قال لك القائل الظاهر مراد أو غير مراد، قل له إيش تريد بالظاهر؟ هل تريد بالظاهر أن الله موصوف بصفات تليق بجلاله؟ نعم مراد. أم تريد بالظاهر أن صفات الله كصفات المخلوقات؟ الظاهر غير مراد. وإيش تريد بالظاهر غير مراد؟ إذا أردت التعطيل هذا معنى باطل، أما إذا أردت ليس كمثله شيء هذا معنى حق. لكن أي معنى باطل إنما هو لفهم القاصرين، وإلا فإن الألفاظ الشرعية ظاهرها دال على الإيمان، مرشد إلى الإيمان، مرشد إلى الهدى، مرشد إلى الخير، فكيف يفهم منها أنها تقتضي التمثيل أو أنها تقتضي التكييف نحو ذلك؟ معاذ الله. هذا ملخص لهذه القاعدة، وإنما أضاف الشيخ الإسلام كرما منه جزاه الله خير ورحمه بيان لكيفية التعامل مع أحاديث ظاهرها، يعني كما يقول المبتدع أن ظاهرها التمثيل، مع أنه لا ظاهر فيها تمثيل. ما قد يعني مسلم من المسلمين سمع الحديث من فوق الخطبة أو قرأه في الكتاب، قال الله جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، ما هناك مسلم أبدا يعتقد أن الله جاع أو أن الله مرض أبدا، هذا لا يدخل في عقل العاقل أبدا أبدا أبدا. ولكن هؤلاء لسوء فهمهم وسوء قصدهم ظنوا ذلك. وكذلك لما نسمع وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، من قد ظن أن أصبع الله في صدره؟ ما أحد من المسلمين أبدا، لأنه يعتقد أن الله كبير عظيم محيط بالعالم فوق العالم. والحمد لله رب العالمين.